بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر صفته في طلب ذكر صفته في مشيه إلى العلماء. يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسب في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر، يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه، فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه. قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة: إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، أو رجل هو أعلم منه فيعلمه يريد الله عز وجل بتعليمه إياه، لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته. قد شغل نفسه بهذه الخصال، خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق. قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان، كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه. يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع، ويسأله علما نافعا، همه في تلاوة كلام الله عز وجل، الفهم عن الله فيما أمر ونهى، وفي حفظ السنن والآثار الفقه لئلا يضيع ما أمر به، ولأن يتأدب بالعلم. طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه. إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد إشفاقا. إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته، لم يكن حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحزن فيقول: لما حزنت؟ احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذ سمعه غيرك فلم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه. ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد، فاستغفر الله من حزنه، وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، هنا يتابع الإمام الآجري رحمه الله ما كان قد لفه فيما مضى في ذكره لجملة من صفات هذا العالم الذي استوجب هذه الخصال وهذه المناقب العظيمة التي مر ذكرها. وتقدم بالأمس التعليق على قوله أو على مسألة ذكر صفته لطلب العلم، وهنا ذكر صفته في مشيه إلى العلماء. قال: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب. لماذا هو هذا العالم الذي استوجب هذا الموضع من الإمامة والعلم، لماذا يمشي برفق وحلم ووقار وأدب؟ لما هو متمثل لهذا؟ لأن هذه الصفات وهذه الخلال هي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا كان عليه الصلاة والسلام يتمثل ويتخلق ويدعو إلى ذلك بفعله وقوله. فالرفق والحلم والأناة والوقارة والأدب مما رغب فيه الإسلام وشرعه ودل عليه وحث عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: للمروءة أركان أربعة، للمروءة أركان أربعة: حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك، يعني التعبد. للمروءة أركان أربعة: حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك. وقال أيضا رحمه الله: لا يكمل الرجل إلا بأربعة
بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة، لا يكمل إلا بأربع: بالديانة أن يكون دينا متدينا لله على الحقيقة، والأمانة فلا إيمان لمن لا أمانة له، أمانة في القول أمانة في الفعل، والصيانة يصون دينه ويصون عرضه ويصون ماله ويصون عقله ويصون أعراض المسلمين ودماءهم وأموالهم وأديانهم، والرزانة الاتزان والعقل الدال على كمال ماذا؟ على كمال الرجولة. وقال أيضا رحمه الله، أعني الإمام الشافعي رحمه الله، واصفا العاقل: من هو العاقل؟ قال: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. العاقل من عقله أي ربطه عقله عن كل مذموم، كل ما يذم به الإنسان وتذمه الفطر السليمة والعقول المستقيمة الصحيحة يبتعد عنه وينأى بنفسه منه ويهرب منه، لأن هذا مما يذمه الخاصة والعامة من عقلاء الناس وفضلائهم. فالعاقل من عقله عقله عن كل مذموم. إذا كانت هذه المقالات العامة من الإمام الشافعي رحمه الله في العاقل وفي الرجل وفي المروءة، أليس بالأولى والأحرى أن يكون من يتمثل طلب العلم أن يتحلى بهذه الأمور وأن يتخلق بها؟ وكذلك. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كما في ترتيب المدارك للقاضي عياض وفي السير أيضا، قال الإمام مالك رحمه الله: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار، أن يكون له وقار وسكينة وخشية. والعلم حسن لمن رزق خيره، والعلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله تعالى، يقسمه الله جل وعلا بين العباد، وهو قسم من الله تعالى. فلا تمكن الناس من نفسك، يقول رحمه الله: فلا تمكن الناس من نفسك. متى تتمكن منك الناس؟ إذا لم تكن عندك مروءة، ولم تكن عندك الديانة ولا الرصانة ولا الرزانة، ولا عندك عقل، ولا من هنا يتمكن الناس فيلوكونك، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ينصحك الإمام مالك فيقول: فلا تمكن الناس من نفسك، فإن سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقاوة المرء ألا يزال يخطئ، يعني يخطئ خطأ وراء خطأ وراء خطأ، نعم يراجع فلا يرجع، يبين لا يتبين، معاند، هكذا يخطئ تكرارا ومرارا والعياذ بالله. قال: وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه، عند من لا يطيعه أي لا يطيع العلم وينقاد للعلم، فهذا من إهانة العلم وإذلاله. ولهذا جاء عن بعض السلف: ألا تنشر بزك أي علمك وبضاعتك عند من لا يريده. فيجب أن يصان العلم، وصونه أن يبذل في أهله، أو من صيانته أن يبذل في أهله. بهذا نصحك الإمام مالك رحمه الله، وصدق وبر رضي الله تعالى عنه. فالحلم والوقار والأدب والسكينة كل ذلك مطلوب من طالب العلم المتحلي بأخلاق آداب طلبة العلم. قال: مكتسب في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا وتارة بالذكر مشغولا وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر، يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه. هكذا الذي يجب عليه أن يكون طالب العلم دائم الصلة بالله وبما يقربه من الله، يبحث عن مراضيه فيأتيها. قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أقول بارك الله فيكم، هكذا يجب أن يكون يكتسب في مشيه كل خير، كل خير، لا يمشي هكذا سبهللا من غير أن يستفيد من ماذا؟ من هذا الوقت. فالوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. جاء في ترجمة الحسن بن محمد الصباح البزار شيخ الإمام البخاري رحمه الله، قال فيه الإمام أحمد إمام أهل السنة، قال رحمه الله: ما يأتي على البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا. هذا الإمام أحمد يشهد له بهذا، لا يأتي على البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا. قال الإمام أحمد: ولقد كنا نختلف، أي نتردد، ولقد كنا نختلف إلى فلان المحدث ليحملوا عنه، وسماه الإمام أحمد. قال: وكنا نقعد ونتذاكر الحديث حتى يخرج إلينا هذا العالم، كنا نجلس فنتذاكر ماذا؟ الحديث إلى خروج الشيخ. يقول الإمام أحمد: وابن البزار قائم يصلي إلى خروج الشيخ. ثم قال الإمام أحمد: وما يأتي عليه يوم إلا ويعمل فيه الخير، إلا ويعمل فيه الخير. ذهابه إلى هذا العالم لسماع الحديث عبادة، وانتظاره لخروج الشيخ والمذاكرة أيضا عبادة، والصلاة أيضا ماذا؟ عبادة. فالأوقات مشغولة، ما في فراغ للثرثرة ولا القيل والقال. عرفوا قيمة الوقت وأهمية الوقت وشغل الوقت في النافع المفيد. ولهذا قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله فيه، في أعني في البزار الحسن بن محمد بن الصباح، قال رحمه الله: صدوق، أي في دينه، وكانت له جلالة عجيبة ببغداد، كانت له جلالة عجيبة ببغداد، وكان أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله، يرفع من قدره ويجله. فهكذا المرء يجب أن يكون مشتغلا في كل أوقاته بما ينفعه، حتى في مشيه إلى العلماء وإلى أخذه من العلماء، لا يضيع هذا الوقت، فإن الحسنة تدل على أختها. قال رحمه الله: ويقتضي، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه. هذه نعمة، أن هداك الله للحق وأرشدك إلى علماء الحق، احمد الله واشكره جل وعلا على هذه النعمة. كثير من الناس ضائعين، ما هدوا إلى الحق ولا أرشدوا إلى علماء الحق، أليس كذلك؟ فكم الذين يعادون أهل الحق وحملة العلم من أهل السنة؟ كثير. فاحمد الله على العافية وسل الله الثبات، نعم، وادعوا الله للآخرين بالهداية والماذا؟ والرجوع إلى الحق. قال: يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه، لأن النفس هي تأمر بماذا؟ أمارة بالسوء، النفس أمارة، والسمع قد يزل والبصر قد يضل والعياذ بالله. فاستعذ بالله من شر السمع والبصر واللسان والنفس والشيطان. قال: فإذا بلي، انتبه لهذه العبارة، ابتليت ووقعت في هذا، بليت بمصاحبة الناس في طريقه في ذهابك إلى هؤلاء العلماء، هل يصاحب كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل، أم يصاحب من يعينه وينفعه أو يعني يأخذ بيده إلى ما فيه خيره؟ قال: لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال رحمه الله: قد أقام الأصحاب، يعني الذين معه في هذه المشي، مقام ثلاثة، أحد ثلاثة رجال: إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه فهو يستفيد منه ولا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن فوقه وممن هو معه وممن هو دونه. قال: أو رجل هو مثله في العلم، هو مثله في العلم، فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، ما لا ينبغي أن ينساه، يذاكره العلم. ومذاكرة العلم ومذاكرة الحديث يهيج بعضها بعضا، وهكذا كان ماذا؟ السلف رضي الله تعالى عنهم. فجاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن علي أنه قال: تزاوروا وتذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس، أي يذهب. وأسند أيضا عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء أنه كان يأتي بصبيان الكتاب فيعرض عليهم حديثه كي لا ينسى، كي لا ينسى. وأسند أيضا رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إحياء الحديث مذاكرته. فقال له عبد الله ابن شداد وكان معه آنذاك، قال: كم من حديث قد أحييته في صدري، كم من حديث قد أحييته في صدره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. فقال رحمه الله: فيذاكره العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينسى. أو رجل هو أعلم منه، يعني هذا الشاء أو هذا الرجل أعلم من ذاك، فيعلمه، يريد الله عز وجل بتعليمه إياه، لا التفاخر ولا التعاظم ولا التزين ولا التشفي ولا التشهي، إنما يريد بذلك وجه الله. ما علمه علمه، ما لا يعرفه أمسك عنه. لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه، بل يحب ذلك، لأنهم يعودون عليه بماذا؟ بالنفع والمنفعة. قال: بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته، من بركة العلم، سواء من تعلم أو تعليم أو مذاكرة، من تعلم أو تعليم أو مذاكرة. هؤلاء الجلوس إلى الإخوة سواء في مذاكرة أو تعليم كما ذكر رحمه الله هو خير يعود عليه، لكن ثمة أيضا آفات في مثل هذا. أنت ترى أن الكلام له أول، فقال: فإن ابتلي أو إن بلي، وليس بالضرورة أن تبلى، قد تكون وحدك، فإذا بليت فانتبه. ثمة في هذا المقام الحسن المبارك إن شاء الله ثمة ماذا؟ منغصات، قد أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، فيقول رحمه الله: قال: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته. مؤانسة الطباع ماذا؟ متشابهة وفيها شغل، نمضي الوقت، يقتلون الوقت، ما يمضون إنما يقتلونه ويذبحونه. قال: فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه، هو يتكلم عن الإخوة الذين على استقامة وطلب للعلم، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. الثاني: الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، وهذا يدخل فيه من ذكر الآجري رحمه الله، أليس كذلك؟ فماذا فيه من الآفات؟ قال رحمه الله: فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، أن يكون الاجتماع على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ولكن فيه ثلاث آفات: أحدها تزين بعضهم لبعض، تزين بعضهم لبعض، كل يريد أن يظهر أنه ماذا؟ أرجح عقلا وأكثر علما ورصانة وغير ذلك، يتزين وليس في حقيقته أنه ماذا؟ كذلك. الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، أكثر من الحاجة، هذه الخلطة يجب أن تكون بحذر وقدر، بحذر وقدر. الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها، أي المرء أو المجتمعون ينقطع بها عن المقصود. وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة يعني بالسوء، وإما للقلب والنفس المطمئنة. طيب كيف نعرف؟ قال: والنتيجة مستفالة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان، وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات، وعكس ذلك، أي الخبيثون للخبيثين والخبيثات والخبيثين للخبيثات. نسأل الله السلامة والعافية. فهمت بارك الله فيك؟ مع هذا الخير انتبه أن تقع في هذه المفاسد التي نبهك وحذرك منها الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. ثم قال رحمه الله، قال نعم: قد شغل نفسه بهذه ماذا؟ الخصال. أي خصال؟ خصال الانتفاع، خصال الانتفاع بالعلم إلى حين حضور مجلس العلم، إذا بلي بهذه إيش؟ الصحبة. نعم، إذا بلي بهذه الصحبة. جاء في ترجمة أحمد بن محمد بن سليمان الأنصاري المتوفى 93 من الهجرة في كتاب الصلة لابن بشكوال رحمه الله، قال ابن بشكوال عنه: كان راوية للحديث. هذا أحمد بن محمد بن سليمان الأنصاري كان راوية للحديث، دارسا للفقه، مناظرا فيه، صالحا، عفيفا، كثير التلاوة للقرآن، مقبلا على ما يعنيه، مقبلا على ما يعنيه، لا يخوض فيما لا يعنيه، يقبل على ما يعنيه فقط، شديد الانقباض عن الناس، شديد الانقباض عن الناس، لا يجالس ولا يخالط إلا إذا احتاج إلى ذلك، ولا يخالط إلا من ينتفع بماذا؟ بمجالسته، بأحد أوجه الانتفاع التي مرت. وضح؟ ومع هذا وصف بالعلم والعفة والصلاح والدراية والعلم بالحديث إلى غير ذلك. هل المطالب الإنسان الآن أن يكون خلاص يمشي وحده هكذا؟ انتبه، كما قال ابن القيم رحمه الله، هي كاللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ماذا؟ ثمرته. والعكس صحيح، والعكس صحيح. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في السير موصيا تلميذه يونس ابن عبد الأعلى، قال رحمه الله: يا يونس، الانقباض عن الناس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، يذمونه، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء. سيتلقفك ويأتيك كل من هب ودرج، فكن بين المنقبض والمنبسط، فكن بين المنقبض والمنبسط، يعني قريب بعيد، قريب بعيد، تتخير ما ينفعك ويصلح أمرك ويشد من سيرك إلى الله جل وعلا. وكل من تتضرر بمجالسته في دينك أو دنياك، بمعنى يؤثر عليك في أمر دنياك التي فيها معاشك، فعليك من ماذا؟ من الفرار منه، فرارك من الأسد. نعم، يقول رحمه الله: قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان، يعني استجمع قوته، استجمع قوته واستعد ممن؟ من عدوه الشيطان، لأن الشيطان عدو الصالحين والمتقين، وأقسم على الله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لماذا يحذر؟ قال: كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه، أن يزين للمرء قبيح ما نهي عنه. كيف يزين له؟ يقول: هذه المسألة فيها خلاف، هذه مسألة، خلاص نفعل هذا نتوب، ما في بأس نفعل ثم نتوب. أما يفعلون هكذا المرضى؟ نسأل الله العافية الذين زيد لهم الشيطان سوء إيش؟ سوء أعمالهم والعياذ بالله. يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هو العلم قد يكون نافعا لكنه ما أثمر عملا صالحا، ما أثمر عملا صالحا. قال: ويسأله علما نافعا همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى، فيما أمر، هذا الهم، وهذا هو الصحيح. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل، هذا هم ما يكون. هكذا يجب أن يكون طالب العلم، همه في تدبر آيات الله وفي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، ولا يكون ذلك إلا بمتابعة سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: وفي حفظ السنن والآثار والفقه لئلا يضيع ما أمر به، ولأن يتأدب بالعلم، يقف مع هذه السنن وهذه الآثار حيث وقفت، يتأدب بها ويتفقه عليها. طويل السكوت يعني قليل إيش؟ قليل الكلام والثرثرة والشقشقة. طبعا يلتحق بهذا بارك الله فيك الآن من كثرت كتاباته في الإنترنت. أنت لعل بعض الناس لو رأيته أمامك ما تظن أن هذا هو الذي أقام الدنيا في الإنترنت ولا هو الذي أقعدها. شاب حدث غمر لا يحسن الباء من التاء ضبطا وكتابة، وإذا به يقيم الدنيا ولا يقعدها. فهو في هذه الأماكن أسد، وإذا جاءت ساحات الوغى رأيته نعامة. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك طول السكوت، طول سكوت المرء، نعم في هذا المقامات من سمات العلماء كثرة الشقشقة، نعم، والكلام والثرثرة ليست من صفات العلماء أبدا. ولو تكلمت من هنا إلى يوم الدين ليس لا يدل على ذلك على ماذا؟ على علم لديك. وقد أبان الإمام ابن رجب رحمه الله ذلك في كتابه العظيم فضل علم السلف على علم الخلف، ووبخ الذين يغترون بكثرة الذين يشقشقون الكلام ويطيلونه فيتهمون بسبب ذلك السلف وأنهم أقل علما من أولئك ماذا؟ المتشدقون المتفيقهون. فطول السكوت، قال طويل السكوت عما لا يعني حتى يشتاق جليسه إلى حديثه. أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لا خير في فضول الكلام، لا خير فيه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في طبقات المحدثين بأصبهان رجل يقال له أبو سفيان وهو صالح بن مهران الشيباني الحافظ، هذا الرجل كان يلقب بالحكيم لأنه كان إذا تكلم كلامه قليل لكنه درر، وكان كلامه يكتبه من؟ الطلاب لحكمه. فكان من مقالاته وحكمه رحمه الله السكوت زين العالم وستر للجاهل. السكوت زين للعالم وستر للجاهل. العلماء لا يحبون الكلام الكثير ولا الثرثرة، فإذا تكلم تكلم بحذر وقدر وأفادك، والجاهل إذا سكت ستر على نفسه لأنه ما أن ينطق إلا تعرف ماذا يظهر لك ماذا جهله والعياذ بالله. يقول رحمه الله إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد إشفاقا. جاء في كتاب اقتضاء العلم العمل للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه أنه قال العلم إن لم ينفعك ضرك. علق الخطيب رحمه الله بقوله قلت يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه، بكونه حجة عليه والعياذ بالله. فلهذا هو مشفق على نفسه، حزين، خائف، كلما ازداد علما ازداد ماذا؟ إشفاقا، ألا يفرط وألا يترك العمل بالعلم. يقول رحمه الله وهو يحكي لك هذا الحوار الشيق بين المرء وبين نفسه، قال إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته لم يكن حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحزن. هكذا يجب الإنسان يحاسب نفسه، ها، وقتا بوقت، يوما بيوم. فمع هذا يحاسبها إذا فاته الخير ويقف فيقول أي لنفسه: لما حزنت؟ احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك. أنت حزنت من شيء فيخشى أن يكون الحزن عليك لا على الشيء أي على فواته لا لك، إذ سمعه غيرك ولم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع، يعني أصبتيه وفهمتيه ووعيتيه وقد ثبتت عليك به الحجة، فلم تعملي. يعرفها بما علمت ويلومها ويحثها على العمل بما علمت. قال: فكان حزنك على ذلك أولى إن كنت مقصرة من حزنك على علم لم تسمعيه، ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد. فاستغفر الله أي المرء بعد أن حاور نفسه من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع. أخرج الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد وأحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف من طرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قولوا خيرا تعرفون به، قولوا خيرا تعرفون به، واعملوا به تكونون من أهله. واعملوا بهذا الخير الذي قلتموه تكونون من أهله، ولا تكونوا عجلا متعجلين، مذايع بذرا. ما هو المذياع؟ المذايع جمع مذياع، وهم الذين يشيعون ويذيعون الفواحش، أو الذي لا يكتم سرا على طول، ثرثار كلامه كثير، أخبار واهية موضوعة مكذوبة، أي شيء جاء في خلده تكلم بالكذب بالباطل لا يتثبت أبدا، ثرثار. والبذر بضمتين جمع بذير، والبذير هو الذي بذر الكلام بمعنى نشره وأفشاه بين الناس. لهذا قال الإمام الدارمي رحمه الله في سننه بعد أن روى أثرا عن علي رضي الله تعالى عنه بنحو أثر عبد الله بن مسعود، قال رحمه الله: المذايع البذر كثير الكلام، كثير الكلام الثرثار المتشدق. وكذلك يطلق هذا، يطلق أيضا على الذي لا يستطيع كتم السر، ويطلق أيضا على النمام. على من؟ على النمام، نعوذ بالله من النميمة وأهلها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه. لا تقول تعبنا، لا تقول حر، لا تقول برد، لا تقول ها اصبر. فمن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول زمانه. يقول رحمه الله: وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه جل وعلا. فإن من أدرك علم الأحكام أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه ماذا كان؟ فاز بالفضيلة التي مرت معنا جملة من تلك الفضائل، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة، هذا العالم، العامل بعلمه، الذي تمثل ما قال الإمام الآجري رحمه الله هنا، يصفه الإمام ابن القيم لك أيضا في كتابه الفوائد، فيقول: فائدة جليلة، العالم الذي لا يعمل بعلمه. يقول رحمه الله، بالله تأملوا هذا الكلام: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها آثرها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، هذا الذي ذكرناه لكم بالأمس، ولا سيما أهل الرياسة الذين يبحثون عن الزعامات، لو ذوبوه لكان لحمه سنة ولكان آيات الكتاب الباقي. الأحكام تنافي هذه أصحاب الرياسات والزعامات، والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك، لا يمكن أن تتقلد هذه الأماكن العالية التي أنت تبحث عنها، لا يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، لأن الحق على خلاف ما أنت عليه. يقول: ولا سيما إذا قامت له شبهة، يعني ما أن يجد شبهة إلا وإيش ويتعلق بها. يقول: فتتفق الشبهة والشهوة، اجتمعت الآن شبهة وإيش وشهوة، إيش يصير عندنا؟ قال: فيثور الهوى والعياذ بالله، فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، أو فيخفي الصواب فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه، ماذا يفعل؟ ما في شبهة، أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال الله تعالى فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال الله تعالى فيهم أيضا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ويأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعلمون. قال الإمام ابن القيم: فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم، قال: وقالوا سيغفر لنا، وإن عرض الآخر أخذوه، فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق. فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه على خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن يكون ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانا. وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها، والآخرة وإقبالها ودوامها. وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا أولئك في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران، فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب، فلا يميز بين السنة والبدعة أو ينكسه، فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. فهذه آفة العلماء الذين آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات. وهذه الآيات فيهم، إلى قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم، تفضل.
صفة مجالسته للعلماء: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عن صوتهم، وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه. فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك، وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم، لا يضجرهم في السؤال، رفيق في جميع أموره، يحضرهم مناظرة يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم. لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم، حتى يتعلم ما يزداد به عند الله فهما في دينه.
نعم، ثم ذكر رحمه الله صفة مجالسته للعلماء. ما أحرى طالب العلم أن يعلم هذه الآداب التي مرت والتي نحن فيها الآن والتي ستأتي. فكثير من الناس يحرم الخير، ويكون سببا في حرمان غيره من الخير بسبب قلة أدبه وعدم ماذا تخلقه بأخلاق أهل العلم وطلابه. يقول رحمه الله في صفة مجالسة العلماء: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب. مجالسة العلماء أيها الإخوة والجلوس إليهم، هذه من مجالس الذكر، أليس كذلك؟ يذكرون الله فيه، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الحديث في الصحيح. فهذه نعمة كبرى، مجالس الذكر ومجالس ماذا؟ العلم. فيجب أن تبحث عن قلبك في هذا الموطن، هل هو أهل وأنت مقيم على الحق الذي أمرك الله به في هذا المجلس أم لا؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، يعني ابحث عنه: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. وفي أوقات الخلوة اطلب، ابحث، نقب. قال رحمه الله: فإن لم تجده في هذه المواطن فسر الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك، فإنه لا قلب لك. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوت عند صوتهم، وسألهم أو سألهم بخضوع بأدب بخضوع لا بصوت ماذا فيه استعلاء ولا بعبارات فيها ماذا تعالي، يكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، يعني يسأل عما يقربه من الله ويتعبد لله به، يعني يسأل عما ينفعه، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، جزاكم الله خيرا على ما أفدتم، أو نحو هذه العبارات، ثم شكرهم على ذلك، وإن غضبوا عليه لعدم قيامه أو لإتيانه بما يتنافع مع مجالس العلم أو قيامه بفعل ينافي الأدب فغضبوا عليه وغلظوا القول عليه، لم يغضب عليهم ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه، إما بعدم تأدب، وإما بعدم تواضع، وإما بصياغة غير خاضعة لماذا؟ لأدب السؤال، وإما 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 ثمة أمور تكون سبباً في ذلك، ومن ذلك الإزعاج والإلحاح والسؤال عما لا فائدة منه. قال رحمه الله: وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم ولا يضجرهم في السؤال. سألت أعرض عنك لا تعد، أعرض عنك لا تعد، اعلم أنه ما أعرض عنك إلا لأن السؤال هذا لا يفيدك، أو أنه وجد فيك أمرا يدل على أنك لا تحسن فهم الجواب، أو شيئا من ذلك كما سيأتي معنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وانتبه إلى هذا، للعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، والثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة قال وهي ثمرته، ثمرة هذا الذي تقدم، وهي العمل به ومراعاة حدوده، العمل به ومراعاة حدوده، حدود العلم. يقول رحمه الله: فمن الناس من يحرم العلم لعدم حسن سؤاله، يحرم العلم لعدم حسن السؤال، إما لأنه لا يسأل بحال فضاع العلم بين حيي ومستكبر، قال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه، غير ما سألت أهم في حالك ومقامك إلى ما سألت عنه. يقول رحمه الله: كمن يسأل عن فضوله، فضول العلم الذي لا يضر جهله به، لو جهلت إيش يفعل؟ إيش يضرك؟ لو جهلت هذا ما ضرك، فالواجب أن تسأل عما إيش ينفعك والذي يناسب حالك. يقول رحمه الله: ويدع ما لا غنى له عن معرفته، يسأل عن الفضول ويدع ما لا غنى عنه عن معرفته، لازم يعرفه. قال: وهذه حال، هذا ابن القيم، هذه حال كثير من الجهال المتعلمين، لا يعرف ماذا يسأل ولا كيف يسأل ولا عن ماذا يسأل، إلى أن قال: ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، لسوء إنصاته، فيكون الكلام والممارات آثر عنده، يسمع كلام الشيخ ولا يبحث عن ماذا، عن الإنصات، فقط يريد ماذا، أن يماري وأن يجادل، يا شيخ لكن كذا، يا شيخ يوجد كذا، ها فلان، حتى يقال عنه أنه فلان. شهوة، هي شهوة وحب للظهور، القاسم للظهور. قال: فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الإنصات. وهذه آفة كامنة، يعني في النفس، هذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعهم علما كثيرا، وهي تمنعهم علما كثيرا. خذ هذا الكلام وزن نفسك به، وكل امرئ حجيج نفسه. يقول رحمه الله: ولو كان حسن الفهم، هذا المماري، ولو كان حسن ماذا؟ الفهم. يقول: ذكر ابن عبد البر، الإمام ابن القيم يقول: وذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره شره، ما تعدل، لا زال على شره والعياذ بالله. وله كلام نفيس رحمه الله مطول في شرح هذه المراتب الست في مفتاح دار السعادة، فانظروه. إذن بترك هذه المراتب الست، بتركها نعم يكون حرمانك من العلم، يعني حرمان العلم يكون بست مراتب، كما أن العلم له ست مراتب، فحرمانه يكون بست ماذا؟ مراتب. عكس هذه، عكس هذه، بارك الله فيك، جاءت ورقة كذا تقول يعني باقي خمس دقائق، طيب خلنا نخلص بس هذه، جزاك الله خير. جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال، أنا سأذكر لكم بعض الأمور المهمة في أدب السؤال، بارك الله فيكم، لتعلموا أهمية ومنزلة هذا الباب عند العلماء وعنايتهم به، وانظروا إلى تعيين الإمام الآجري رحمه الله له هنا. الإمام مالك يقول: كان زيد بن أسلم يقول، هذا في تهذيب الكمال، قال الإمام مالك: كان زيد بن أسلم يقول لابن عجلان، محمد بن عجلان، ابن عجلان كان إذا جاء يسأل زيد يقول له: زيد اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال، اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال. وما أكثر الذين يجب أن يقال لهم هذا اليوم، أن يتعلم كيف يسأل، لأن هذا من العلم الذي يعلم. وجاء أيضا في تهذيب الكمال أن ابن شبرمة جاء يسأل إياس بن معاوية، جاء يسأل من؟ إياس ابن معاوية، فقال له إياس: إن كانت مسألتك لا تؤذي الجليس، لا تؤذي من؟ الجليس، ولا تشق على المسؤول، فاسأل، يعني لا تسأل سؤالا تريد به من؟ غيرك، فتشق عليه وتحرجه، ولا تسأل سؤالا تتظاهر فيه بالمعرفة والإحراج أو يعني التضييق على المسؤول، فهذا مذموم مذموم مذموم. وفي الإبانة لابن بطة والشريعة للآجري رحمه الله أن علي رضي الله تعالى عنه قال يوما لأصحابي سلوني، فقال ابن الكوى لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن قول الله تعالى فالحاملات وقرا، فقال له علي رضي الله عنه ثكلتك أمك، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. علق الإمام بن بطة رحمه الله فقال هكذا كان العلماء والعقلاء إذا سئلوا عما لا ينفع السائل علمه ولا يضره جهله، لا يضرك الجهل بهذا. وربما كان الجواب أيضا يعني لو أجابه مما لا يضبطه السائل، ولهذا أمسك عن جوابه ولا يبلغه فهمه. إذن ما هو كل واحد سألك لازم تجيب؟ إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال ولا يبلغه فهمه، منعوه الجواب وربما زجروه وعنفوه، وربما زجروه وعنفوه. ولهذا كان أبو سلمة يماري عبد الله بن عباس فحرم خيرا كثيرا وعلما كثيرا. قال الإمام الزهري رحمه الله كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم منه علما كثيرا. وقد حدث أبو سلمة بهذا عن نفسه متأسفا على مماراته لابن عباس وأنه فاته علم كثير. لهذا قال ابن جريج ما استخرجت العلم الذي استخرجته، ما استخرجت العلم الذي استخرجته من عطاء ابن أبي رباح المكي إلا برفقي به، إلا برفقي به بحسن سؤالي وتأدبي معه. وهذا أقول، ولهذا جاء عن بعض السلف كما ذكر الإمام عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله قال إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، كن على أن تسمع أحرص منك على أن إيش؟ أن تقول، والعياذ بالله. ولهذا بارك الله فيك المراء يذهب نور العلم وبهاؤه. قال الإمام ميمون بن مهران فيما أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب الزهد له دع المراء لقلة خيره، لقلة خيره والعياذ بالله. وجاء في ترجمة زيد بن أسلم من تهذيب الكمال قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لي أبو حازم لقد رأيتنا في مجلس أبيك، لقد رأيتنا في مجلس أبيك 40 حبرا فقيها جالسين عند من؟ عند زيد. وكنا نحو من 40 حبرا فقيها أدنى خصلة منا التواسي بما في أيدينا، يواسي بعضهم بعضا ما في شيء آخر، يصبر بعضهم بعضا. قال فما رؤي منا متماريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما قط، ما أحد يكلم الثاني فيما لا نفع فيه أبدا، وهم أئمة وعلماء وأحبار. وأخرج الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابن وهب قال عن مالك رضي الله عنه قال المراء، مالك يقول المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن، ويورث الضغائن والشحناء والعياذ بالله. وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن وهب بن منبه أنه قال دع المراء والجدال، كيف تماري وتجادل من هو أعلم منك أو من أنت أعلم منه ولا يطيعك، فاضوي ذلك عنك، اترك هذا الخلق الذميم، اترك هذا الخلق الذميم والعياذ بالله. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. ثمة كلام مهم أيضا نرجئه إلى الغد عن الإمام ابن رجب رحمه الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.